اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة الأحاديث الواردة عن الأئمة عليهم السلام التي يجب أن تكون منهجا تربويا في المقام ما نسب إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، والحديث في جامع أحاديث الشيعة الجزء 16 صفحة 141 عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن علي عليه السلام كان يقول لأهل حربه إنا لن نقاتلهم على التكفير لهم ولن نقاتلهم على التكفير لنا، ولكننا رأينا أننا على حق ورأوا أنهم على حق. مضمون الحديث وخلاصة الحديث، يسأل الإمام علي عليه السلام عن سبب مقاتلته لأهل حربه، وأهل حرب علي عليهم السلام معروفون هم أهل الجمل وأهل الصفين وأهل النخوان. هؤلاء الذين قاتلهم علي عليه السلام، وقد وردت الروايات عن الأئمة عليهم السلام، لولا قتال علي عليه السلام لأهل القبلة لما عرف الناس متى ومن يقاتلون من أهل القبلة. كان الناس لا يتصورون قتالا بين أهل القبلة أي بين المسلمين أنفسهم، فجاء علي عليه السلام ليبين أن هناك حقا وباطلا، ولا فرق بين كون المحق والمبطل يقفان في صفين مختلفين، سواء كان الباطل يرفع راية الشرك كما في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو كان الباطل يرفع راية يهودية أو نصرانية، أو كان الباطل يرفع راية مجوسية، أو كان الباطل يرفع راية إسلامية. هذه الراية الإسلامية لا فرق فيها، سواء كان الرافع لها من حواري رسول الله صلى الله عليه وآله ومن المقربين المنتسبين له كطلحة والزبير أو أم المؤمنين عائشة، أو كان الحامل لهذه الراية كمعاوية بن أبي سفيان، أو كان الحامل لها العباد الناسكون المقدسون أو المتقدسون الحافظون للقرآن التالين له حتى الصباح الباكين المتضرعين الخاشعين أصحاب الجباه السود، كما قال مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، قال لهم خدعتمونا يا أهل الجباه السود بكثرة صلاتكم وقيامكم وبكائكم وتضرعكم ومشاكل هذه الأمور. فعلي عليه السلام يريد أن يقول على أن هناك حقا وباطلا، وعلى رجال الحق دائما أن يقفوا ويقابلوا ويجاهدوا رجال الباطل، ولا يخدعوا بالعناوين والألقاب، فالباطل باطل وإن ظهر بمظهر الحق، وإن رفعته أيد حافظة للقرآن، وإن رفعته صحابة رسول الله، وإن رفعته أصحاب الجمل والحواريون، ورفعته نساء رسول الله. لا يقيم الحق بنساء نبي أو بحواري نبي أو بأصحاب نبي أو بحفظة قرآن أو بتالين للقرآن أصحاب الجباه السود. الحق لا يميز ولا يعرف بهذه الهيئة وبهذه الكيفية. نحن نقاتل القوم من الخوارج ومن أهل الجمل أصحاب الجمل ومن أهل الشام، لا لأننا نكفر القوم، لا لأنهم كفروا وأصبحوا مشركين نحن نقاتلهم. الرسول كلماته واضحة: لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، لكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. هؤلاء نقاتلهم لأنهم أبناء دنيا، جعلوا الدين جسرا ووسيلة لكي يعبروا عليه من أجل مقاصدهم ومآربهم. لا نقاتلهم لأنهم كفروا، بل نقاتلهم لأنهم يرون أنفسهم على الحق ونرى أنفسنا على الحق. لعل قائلا يقول، أرجو التوجه، إن كان هؤلاء يتظاهرون بالحق أو يعتقدون أنفسهم أنهم على الحق، فكيف جاز لعلي عليه السلام أن يقاتل المسلمين الذين جزموا أو تصوروا أو لا أقل جزما السواد الأعظم منهم أنهم على الحق؟ فكيف قاتلهم وهم يعتقدون أنهم على الحق؟ إخوان، كم من إنسان يسيء وهو يظن أنه يحسن صنعا، كم من إنسان يسيء ولكنه يعتقد أنه يحسن صنعا. الكثير من الجبابرة والطواغيت والمجرمين يصل بهم الغرور والكبر إلى أن يعتقد الواحد منهم أنه مثال الحق، أنه مظهر الحق، لا يتردد في كونه محق ومن يخالفه مبطل. لما يصل إلى مثل هذه الحالة ومثل هذا الخطأ؟ يقال لمثل هذه الأمور أسباب، والله سبحانه وتعالى جعل للضلالة أسباب كما وأنه جعل للهداية أسباب. من أراد أن يهتدي لا بد وأن يهتدي بالأنبياء والأوصياء والعلماء الصالحين، لا يمكن أن يهتدي بواسطة منحرف وطاغوت ومجرم ومضل ومشاكل هذه الأمور. فجعل سبيلا للهداية كالأنبياء والأوصياء، وما جعل الحكام والطواغيت وسيلة للهداية. النفس في بداية انصرافها في كل شيء تؤنب وتتألم، ويصبح الإنسان يعيش ليله ونهاره حزينا متألما، يعيش الندم والحسرة وكأنه يريد أن يتراجع لكنه لا يتراجع. يبدأ بكذبة فيلوم نفسه، إذا صارت الكذبة 2 صارت أسهل، إذا صارت 10 صارت أسهل، إذا تجاوزت الكذب متماديا في غيه يصبح الكذب لذيذا عنده. ثم بعد فترة من الزمن يعتبر نفسه شاطرا، يعتبر نفسه كيفا، كيف كذب هنا فنال مصلحة وجاها ومقاما، كيف كذب هناك فحصل على مال، كيف كذب هنا فغدر بصديق، كيف كذب هنا فتوصل إلى جهة وهلم شر. فبعدما كان الكذب في بدايته مما يوجب الألم للنفس والتأثر للنفس، يصبح بعد فترة من الزمن الكذب راحة يرتاح لها الإنسان، لأنه اعتاد الكذب فلا تؤنبه نفسه ولا يتألم من كذبة يتكلم بها إذا أوصلته إلى مصلحة دنيوية. وهكذا في كل جريمة من الجرائم، حتى يصبح بمرحلة حينما يدخل في الظلمات والجرائم يحسب أنه يحسن صنعا، فيرى نفسه مشقا في انحرافه النفساني. كذلك إخواني، الإمام علي عليه السلام ها هنا يقول: نحن نرى أنفسنا على الحق وهم يرون أنفسهم على الحق، نقاتلهم لذلك. كيف نقاتل من يرى نفسه على الحق؟ الحق له سبل، الحق له أسباب، سبل الحق له أسباب. هل توصلوا للحق بدليل من الكتاب والسنة؟ هل توصلوا إلى الحق بآية ورواية ومنهج صحيح، أو توصلوا إلى الحق كما قالت اليهود نحن على الحق وليست النصارى على الحق، وقالت النصارى نحن على الحق واليهود ليست على الحق؟ هذه منهجية قائمة في الدنيا. لو سألت البوذية العابدة للبقر أو للأصنام لقال لك إنه على حق، وأنه ما اختار طريقا مظلما وخطأ وغواية. ولو سألت أبا جهل وأبا سفيان وأضراب هؤلاء من المنحرفين لوجدتهم يسرون أيضا أنهم على حق. ولو جئت إلى 273 فرقة إسلامية وسألت كل فرقة فرقة على اختلاف المذاهب وفرقها الشيعية أو السنية لوجدت كل واحد يقول أنه على الحق. فإذا الاعتقاد بالحق ليس عنوانا يتعنون به الشيعي لأنه يرى نفسه محقا، هو عنوان عام للبشرية. العلماني يرى نفسه محقا والشيوعي يرى نفسه محقا، وهكذا كل أمة ترى نفسها محقة وترى البقية على خطأ وضلال. فإذا عنوان الحق والباطل واعتقاد الحق والباطل ليس مبررا لأحد، لأن البوذية وعبدة وعبدت الأوثان وعبدت الدواب والبقار يعتقدون أنفسهم على حق. فإذا الحق عنوان يدعيه تصوره لنفسه كل أحد. يجب على الإنسان أن يرى، وهذا لا يكون مبررا لأحد، يعني لا يتصور المتصور لأنه يعتقد أنه على الحق وجازم بذلك فإذا لا يحاسب. يوم القيامة يسأل: جزمت بأنك على الحق في اعتقادك بزيد؟ ما هو دليلك الذي سبب جزمك بزيد؟ هكذا يسأل الإنسان يوم القيامة، يسأله ربه يوم القيامة: أنت كنت تعتقد على متابعتك لزيد أنك كنت على حق، كيف كنت في دار الدنيا معتقدا بأنه على حق، وجدت آية صرحت باسمه أنه كان من أهل الحق، وجدت منهجا وسنة أثبتت أنه كان من أهل الحق؟ فيسأل الإنسان في دار الآخرة عن السبب الذي جعله يعتقد بنفسه أنه كان من أهل الحق. فتجد يوم القيامة المنهجية الجاهلية متشابهة. أخوانا، لما الله سبحانه وتعالى يكرر وجدنا آباءنا على ملة؟ المنهجية متشابهة، المنهجية متشابهة. لعل الإنسان وجد أمه وأباء على طريقة فاتبع ذلك الطريق وكان الطريق حقا، لكن ليس معناه على أنه محق. فرق بين الحق وكون الإنسان محقا. المجتمع الذي غالبيته نقارا نجدهم على طول القرون آباء عن أجداد عن أبناء يعيشون النصرانية، وهكذا المسلم في مجتمعه والبوذي في مجتمعه. فمنهجية جاهلية ظنها المسلم وظنها النصراني وظنها اليهودي حقا متبعا. فيسأل الله يوم القيامة المجتمع: أي دليل جعلك تعتقد بأنك من أهل الحق؟ الحق له سبل، الحق له طريق، الحق له منهج، الحق له دليل. ما هو دليلك؟ وجدت آباءك فجزمت؟ النصراني وجد أباه، واليهودي وجد أباه، والبوذي وجد أباه، والمجوسي وجد أباه وأمه على طريقة. أهذا كان دليلك الذي جعلك جزمت بأنك على الحق؟ إن كان هذا فمسلكك مسلك جاهلي، مسلكك مسلك جاهلي. ننظر بعد ذلك في هذا الطريق الذي سببه الجهل، أكنت مصيبا أو ما كنت مصيبا؟ ذاك أمر آخر. فقد يسألك الله يوم القيامة: لم اعتقدت أنك على حق؟ تقول: لأني وجدت الأكثرية من أبناء المذهب أو الدين على هذا، وجدت المسلمين فرق، فسألت مع من الأكثرية؟ فلما سألت مع من الأكثرية قلت: يقينا أمة محمد لا تكون على باطل. فأخذت بما عليه الأمة، أي الثواب الأعظم. تسأل يوم القيامة مرة ثانية: أوجدت عنوان الثواب الأعظم في كتاب أنه من سبل الحق؟ أوجدته في رواية صحيحة؟ أو وجدته حكما عقليا؟ ولو كانت الأكثرية مثالا للحق، لما لا تكون النصرانية مثالا للحق؟ لأنها أكثر من المسلمين. ولما لا تكون البوذية وعبدة الأوثان على الحق لأنهم أكثر من أهل الكتاب؟ لو نظرنا اليوم إلى عبدة الأوثان واتبعناهم في الصين والهند وبعض المناطق الأخرى لوجدناهم يزيدون على النصارى فضلا عن المسلمين. فسبيلك إلى الحق هل كان أكثرية؟ وهل وجدت في كتاب الله تأييدا لأكثرية أو نبذا وتوبيخا وردعا؟ أكثرهم لا يفقهون، أكثرهم لا يعقلون. الأكثرية مذمومة في كتاب الله وليست من السنن المعتبرة عند الله. عقلك قال لك، أي عقل يقول لك أن الأكثرية مصيبة؟ الناس يتغيرون من مذهب إلى مذهب ومن حالة إلى حالة، وفي كل زمان هم بآرائهم وشؤونهم ومعتقداتهم المختلفة. اليوم المذهب الكذائي هو السائد في قرن آخر، المذهب الكذائي هو السائد. فمن قال لك أن هذا من سبل الحق؟ فيتبع الإنسان في كل ما ادعاه. فعلي عليه السلام يريد أن ينبهنا اليوم أني الذين قاتلتهم الثواب الأعظم منهم يرؤون أصحاب المصالح. دائما الرؤوس أصحاب المصالح يفهمون ويدركون لكن يضلون الثواب الأعظم، والثواب الأعظم لأنه جاهل ينساك كالغنم التي تتبع صاحبه. هل هذا كان دليلك وهو الأكثرية؟ فلعلك تقول وجدت بين القوم امرأة رسول الله تدعو القوم إلى القتال، فقلت إذا كانت أمي معهم، أم المؤمنين، أم الرحمة، زوج رسول الله مع القوم، فهذا كان دليلي على حقانيتهم. فقال لك رب الله سبحانه وتعالى ضربت لك مثال بامرأتين زوجتين لنبيين خانتاهما. لما قلت لك وذكرتك في كتاب الله أن الزوجية والزوج والزوجة ليست بملاك للحق والباطل؟ كيف جعلت الزوجية مناطا؟ بأي دليل؟ ونحن ردعنا وذكرنا زوجتين أنهما خانتا، فما مدحنا زوجية بما هي زوجية. لعلنا مدحنا زوجة فرعون وما مدحنا أزواج الأنبياء، فكيف جعلته ملاكا؟ فإذا إخواني الإمام علي عليه السلام يريد أن يقول لنا وينبهنا اليوم لا تظنوا على أن من كان يعتقد بنفسه الحق جازما به وليس كذابا ولا مراوغا ولا مرائيا ولا صاحب مصلحة سيدخل الجنة لأنه كان يعتقد على أنه على حق. في أواخر أيام حرب معركة صفين، لما أخذت الجيوش الشامية تنهار وتنهزم في مقابل هجمات علي عليه السلام ومالك الأشتر، نادى أصحاب معاوية إن الدين في خطر وإن عليا إذا تمكن منكم قتل صلحاءكم وبدل دينكم ولعب في شريعتكم، فعليكم هلموا دافعوا عن دينكم وعن قيمكم وعن إمامكم الشهيد المظلوم الثالث. فانتدب 11 صف صفوف ونفر عقلوا أنفسهم أمام علي مستميتين يطلبون الشهادة والقرب إلى الله في مقاتلة علي عليه السلام. 11 صف غير المقاتلين، هذا المستميتين، هذا وش يسميهم؟ يسميهم المستميتين، يعني جايد المعركة ما يرجع لأهله، 11 صف عقلوا أنفسهم أمام علي، هؤلاء لا تتمكن أن تقول دفعته المصالح، حب الرئاسات، حب الزعامات، هؤلاء سواد الناس الأعظم، وإنما دفعهم الجهل، دفعتهم العصبية، دفعتهم موازين باطلة خلقوا بين الحق والباطل، ويدخلون النار بلا شك ولا ريب، لأن الله أراد منهم أن لا يبقوا كالدواب والغنم التي لا تعرف كيف تسير وإلى أين تسير. فهؤلاء يعاقبون، وهؤلاء يدخلون النيران ولعلهم يخلدون. فإذا الإمام علي عليه السلام يقول: قاتلناهم ونحن نعتقد أننا على حق، وقاتلونا وهم يعتقدون أنهم على حق، والفارق بيننا وبينهم نحن اعتقدنا بالحق لمنهج صحيح أوصلنا إلى ذلك الاعتقاد، وهؤلاء قاتلونا واعتقدوا أنهم على الحق، والفارق بيننا وبينهم أنهم جاءوا بمقدمات وبأدلة باطلة سولتها لهم نفوسهم فظنوا أنفسهم أنهم على الحق. هذا هو الفارق بين الحق الصحيح والحق الباطل، وإلا فاعتقاد الحق بما هو حق لا يغني الإنسان شيئا ولا يكون مبررا له يوم القيامة. فأكثر من على الأرض يعتقدون إلى يومنا هذا أنهم محقون وأنهم مصيبون، لكنهم توصلوا إلى مثل هذا الحق بواسطة مقدمات غير صحيحة كأغلبية، ووجدنا آباءنا وما شاكل هذه الموازين التي ردعها الشارع بكل قوة، وأراد منا أن نكون محقين حقا أي متوصلين إلى الحق من طرق علمنا إياها، وأراد منا أن نكون محقين بواسطة تلك الأدلة والبراهين. بعد هذا الحديث الشريف الذي هو سنة إلهية على وجه الأرض يشير إليها الإمام علي عليه السلام، حتى لا نتبع اليوم ونقول أن فلانا أنا أجزم به أنه ليس صاحب مصلحة، يقينا أنا معك وعلي عليه السلام معك وكل محق معك، أما الكثير من السواد الأعظم ليسوا منافقين وليسوا مراوغين وليسوا مراهين وليسوا بكذابين دجالين، لكنهم كالغنم لا يعلمون أين يسيرون ومن يتبعون. وعلى الإنسان أكرر أن يعرف الحق ليعرف أهله. هذه ليست كلمات وقصص نتكلمها لننساها بعد ساعة، هذه دروس وسنن إلهية على كل واحد منا أن يعرفها بكل واقع وجد، حتى يتمكن أن يخلط نفسه يوم القيامة، يوم يسأله الله عن كل صغيرة وكبيرة، وهناك لا حجة لأحد، الحجة لله وحده لا شريك له. من جملة الكلمات التي دارت ويذكرها القرآن المجيد، دارت بين موسى عليه السلام وبين فرعون حينما خاطبه قائلا: ففعلت فعلتك التي فعلت، أي فعلة؟ هي القتل، وأنت من الكافرين. هذه قلناها. ماذا أجاب موسى عليه السلام في مقابل هذا الحال أو هذه الحالة الحرجة؟ جاء ليدعو فرعون إلى الحق أو لا أقل، يطلب من فرعون أن يترك بني إسرائيل ليذهبوا على حالهم في بلاد الله العريضة. وإذا بفرعون من بعد ما تكلم بامتنانه وبفضله وبما عملت بالنسبة إلى موسى عليه السلام، وأجابه موسى عليه السلام أنه ما كان فضلا منك هذا انتهينا منه، أوقعه في مشكلة. أي إنسان وأي داعية أنت تريد أن تدعو إلى الحق وتدعو إلى نصرة مظلوم وأنت ظالم قتلت نفسك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، فعلت وحكم هو بنفسه بدون محكمة. خاطب موسى عليه السلام ووبخه باعتقاده على ما ارتكب من القتل، ثم كان هو قاضي في المسألة وما جعل قاضيا يقضي بينهما وأنت من الكافر. ماذا أجابه موسى عليه السلام؟ هذه دروس لنا أيضا إذا وقعنا في مهنة، كيف نستدل وكيف نتكلم وكيف وكيف. فقال موسى عليه السلام: فعلتها. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. ظاهر العبارة إقرار بذنب، ظاهر العبارة فعلتها إذن وأنا من الضالين. كأنه أقر أمام فرعون واعترف بأنه مرتكب لخطيئة. هناك بعض الطرق يجب على المؤمن أن يتعلمها وأن يحتاجها، هي طرق حق وليست بطرق باطل، لكن فتح الله أبوابها حتى نعرف عند الضرورة وعند المشكلة كيف نتخلص بتخلص شريف سليم. أضرب مثال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله قاصدا فطلب من أصحابه أن لا يجيب أحد، فتقدم القوم حتى وصل الرجال، فسألوا من القوم؟ فقال: من ماء. تعجب المسلمون: من ماء؟ ما قال نحن من قريش أو أنا محمد صلى الله عليه وآله وهؤلاء المسلمون، وما قال وما قال، قال مما. فظن السامع أنه يتكلم عن قبيلة اسمها ماء، فإذا ليس في الصحراء من يقصدهم من جيش محمد صلى الله عليه وآله. هذه تسمى بمن؟ بالتورية. تسمى بمن؟ بالتورية، يعني تتكلم حقا أنت. الإنسان مما، الإنسان إما تتكلم ذاك ما يفهم، أنت مو وظيفتك على أنه تتكلم بما يفهم البطاقة، لكن ما فهم أنت تكلمت حق. فالتورية كلام حق، لكن الطرف قد لا يكون فاهما له. إضافة على التورية، الإنسان يتمكن أن يتخلص تارة بالكلمات المشتركة اللفظية. شو معنى المشترك اللفظي؟ المشترك اللفظي هي الكلمة التي لها معاني مختلفة. مثلا كلمة العين تستعمل للعين الباصرة وللعين الجارية الماء ولعين النفط ولعين الذهب وهلم جرا. فالإنسان ربما يقع في مشكلة يريد أن يتخلص منها، يتمكن أن يستعمل كلمة مشتركة لفظية، ذات الطرف يظنه يتكلم بما هو متداول معروف من كلمة العين، وهذا يريد كلمة أخرى فهي كلمة مشتركة، يجوز أن تستعملها بهذا المعنى أو بذاك المعنى أو بذاك المعنى، فلا مانع من ذلك ما لم يكن تضليلا لأحد. كلمة الضلالة، كلمة الضلالة أيضا من الكلمات التي لها معاني، لها معاني متعددة. أقرأ بعض معانيها: الضلالة كلمة لها معاني متعددة، منها الغفلة الناشئة عن العجل. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال إذن، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. فعلتها أن في حالة وأنا من الضالين. الضلالة هنا بمعنى الغفلة، يعني كان علي أن أتبرع بالصبر ولا أبادر لدفع ذل وعدوان، لأن الزمان ما كان زمانا لك. فغفلت أن هذا قد يسوقني إلى مشكلة، فهي ضلالة غفلة، أي ضلالة خطأ لعجلة. وإذا كانت ضلالة لخطأ عجلة وما شاك لها، لا تكون بمعنى الضلالة في مقابل الهداية حتى تكون حقا وباطلا. فليس معنى أنه أقر عليه السلام في مقابل موت فرعون بأنه ارتكب ضلالة في مقابل الهداية، ضلالة في مقابل الغفلة، يعني غفلت. فذاك ظنها أن معنى أنه أقر عليه السلام في مقابل موت فرعون بأنه ارتكب ضلالة في مقابل الهداية، ضلالة في مقابل الغفلة، يعني غفلت. فذاك ظنها أن اعتذار، فهدأ نوعا ما، فما ازداد غضبا. طاغية إذا يقول له قتلت ونعم ما صنعت، لأن صاحبك كان مجرما يؤيد المفسدين في الأرض الذين أنت من رؤوسهم أو أنت على رأسهم، على بعد يسد الباب كله، لا يبقي تفاهم ولا يبقي مجادلة ولا يبقي مع فرعون أي أمر من الأمور. وموسى عليه السلام ليس بذلك الإنسان الذي يسد الباب على نفسه، يريد أن تبقى الباب مفتوحة للجدال العلمي وللدليل والبرهان، ولكي يحصل على فرصة يهدي من يتمكن أن يهديه، وأن ينجي من يريد أن ينجيه، وما شاكل هذه الأمور. فإذا من جملة المعاني الغفلة الناشئة عن العجلة. أنا من الضالين، أي أنا من الذين غفلوا أن الزمان ما كان مناسبا. ما معنى؟ وليس معنى أن صاحبك ما كان مجرما وما كان يستحق قتلا عليكم السلام، بل أنا أخطأت. نعم ما تقول، غيرتي على الحق دفعتني متسارعا لأقتل. لك ظنها اعتراف بذنب، وهذا جاي يقول له يا ليتني تدبرت في مقابلكم أيها المجرمون تدبرا أحسن وزمانا ومكانا أنسب، لكانت الضربة قاضية أكثر. هذا من كلماتي وما فسرت به كلمة الضلالة التي قالها موسى عليه السلام. ومن معاني الضلالة أيضا الخطأ المحض، فعلتها وأنا من الضالين، يعني ارتكبت خطأ محض. والخطأ بما هو خطأ لا يؤخذ عليه الإنسان، والخطأ بما هو خطأ ليس بمعصية وليس بجريمة. فموسى يقصد ضلالة الخطأ، وذاك ظنها ضلالة جريمة. فإذا إذا أقر موسى بذنبه وتجاوزنا عنه سيستقر ويفهم أن قبضنا عليه مستمسكا. ففرعون قيمها بتقييم، وموسى عليه السلام قيم المسألة بتقييم. موسى قال بالضلالة وقصد الغفلة أو التسارع أو قصد الخطأ المحض حتى يهدئ فرعون، وفرعون لما قال له فعلتها وقال إني ارتكبت وإنها كانت ضلالة، هدأ عن التسارع في الغضب والقتل والعدوان، وظن نفسه لزم مستمسكا على موسى عليه السلام. فإذا موسى بعد ذلك سيكون من المتساهلين في مقابله ومقابلة الأقباط والفراعنة، بل أو الخطأ المحض، أو المراد من الضلال العمل الذي يسوق إلى خطر ومشقة ويأتي ملكه. ومما فسرت به الضلالة أيضا بمعنى العمل الذي يسوق الإنسان إلى المشقة، فكأن موسى عليه السلام يخاطب فرعون قائلا: نعم أنا ارتكبت ضلالة، أي أوقعت نفسي في مشقة في مقابلكم، ساقتني أن تركت الديارة وعشت 10 سنوات أسقي للناس، فعشت مشكلة وخطرا وخوفا وفرارا وهلم جرا. فموسى عليه السلام لعله أراد من الضلالة الأمر الذي يوقع الإنسان في مشقة، وفرعون قصد من الضلالة أنه قاتل لنفس، وبالأخص لنفس عظيمة قبطية فهو مجرم، فإذا تجاوز عنه سيجد منه تسامحا في مقابلة فرعون. وتأتي أيضا بمعنى النسيان، أن الضلالة من جملة معناها النسيان، جاء في الكتاب المجيد: ممن ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الله سبحانه وتعالى اشترط في الشهادة التعدد، لما؟ لعل أحد الشاهدين بعد سنين ينسى فيذكره الأخر. فالضلالة عبر عنها القرآن المجيد لا بنكران الحق، قال بعض الشهود فتسلط عليهم النسيان، فمن بعد فترة من الزمن قد ينسى فيذكره الثاني، فيقول له في السنة الفلانية في البيت الفلاني في المكان الفلاني كذا كذا، يأتي إليه بمذكرات، يأتي إليه بالقرائن الزمانية والمكانية حتى يتذكر ويرجع للشهادة مرة ثانية. وما عبر عنه في مثل هذا المكان بأن بعض الشهداء ينكرون الحق، نعم هناك من ينكر لكن ليس كل من قال لا أدري هو يريد الإنكار، لعله نسيه. فعبر الكتاب المجيد عن أن الشهداء في بعض الأحيان الذين يقيمون شهادة على شيء لعلهم ينسون الأمر بعد سنين، فإذا تعددوا ذكر بعضهم بعضا، فسمها ضلالة أن تضل، سمها ضلالة. وما أراد منها الضلالة بمعنى الغواية، ولو كانت غواية لما اكتفى بالتذكر الذي هو مصر على الغواية والباطل، ذكرته أو لا تذكره لا يخجل. فإذا سماها القرآن ضلالة وهي المراد منها النسيان. فلعل موسى عليه السلام أراد من هذا أني نسيت أن الزمان ليس مناسبا، أني نسيت واندفعت للحق لأن المكان ما كان مناسبا، أني نسيت على أن كل شيء له زمنه المناسب ومكانه المناسب، فما كان ينبغي مني أن أقوم بالأمر قبل أوانه وقبل زمانه. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى يأمره أن لا يعجل ولا يحرك لسانه في بعض المقالب، وهذا ليس نقصا في الشخص، لأن الإنسان يبقى إنسان ويرى ظلما ويرى جورا ويرى حقا ويرى ويرى قد يندفع، فالله يقول له اصبر فإن لكل أمر ما يناسبه من الزمان وما يناسبه من المكان. بل فإذا من جملة معاني الضلالة هذه التي ذكرناها، وليست الضلالة دائما كما يتصور الإنسان بمعنى الغواية وبمعنى ما يقابل الحق، وإذا كان بهذا المعنى فإذا موسى عليه السلام لم يقر بضلالة بمعنى الغواية والانحراف عن الحق، فلا يكون هذا دليلا على أنه أقر، وإنما أراد تهدئة وضع حتى يرى ماذا يصنع مع فرعون حتى لا يغضب فرعون والأقباط، فجاء بكلمة تشابه التورية، وجاء بكلمة لها معاني متعددة مشتركة، فظنها المقابل إقرارا فأرادها تهدئة للوضع حتى يفتح الباب مع الأقباط وفرعون من أجل المجادلة وإقامة البراهين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
محمد.